بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن في معنى نفس الأمر. قلنا بأن الكلام يقع ضمن محورين. المحور الأول حول مناط الصدق في القضايا، المحور الثاني حول تشخيص الصدق في كل قضية. كان كلامنا في المحور الأول، وقد ذكرنا بأن الأمر يتوقف على بيان هذه المقدمة، وهي بيان أنحاء الثبوت والتحقق، حيث أن العلامة قدس سر قد ذكر بأن مناط صدق القضايا هو مطابقة القضية لنفس الأمر. فمن هنا وقع الحديث حول تفسير معنى نفس الأمر. وذكر العلامة بأن المراد من نفس الأمر مطلق الثبوت الذي يشمل جميع أنحاء الثبوت، ولذا شرعنا في بيان أنحاء الثبوت. وقلنا بأن النحو الأول من الثبوت هو ثبوت الوجود، والنحو الثاني من الثبوت هو ثبوت الماهية، والنحو الثالث من الثبوت هو ثبوت المفاهيم. والمفاهيم على ثلاثة أقسام، تقدم القسمان الأول والثاني. أما القسم الأول وهو المفهوم أو المعقول الماهوي المعبر عنه بالمعقول الأولي، وهو ما كان عروضه واتصافه خارجا. القسم الثاني يعبر عنه بالمعقول الفلسفي أو المعقول الثاني الفلسفي، وهو ما كان عروضه في الذهن واتصافه في الخارج، كالعلة والمعلولية وما شابه ذلك. القسم الثالث هو المعقول المنطقي أو المعقولات المنطقية. المعقولات المنطقية ما نقرأها في علم المنطق كالكلية والجزئية والشكل والقضية والقياس، هذه يعبر عنها بالمعقولات المنطقية. أهم خصائص المعقولات المنطقية أن المعقول المنطقي لا يبين حقيقة ما يؤمل عليه، ولهذا لا يصح أن يقع جوابا عن ما هو، بخلاف المعقول الماهوي. فقد ذكرنا بأن المعقولات الماهوية كالإنسان والشجر والبقر والفرس تصلح جوابا لقولنا ما هو، وكذلك المعقول المعنوي لا يبين المرتبة الوجودية لما يحمل عليه، بخلاف المعقول الفلسفي. فإن المعقول الفلسفي يبين المرتبة الوجودية للموضوع. فإذا قلنا الإنسان ممكن الوجود، فممكن الوجودي وقع بيانا لمرتبة الإنسان وأنه يقع في مرتبة الإمكان. المعقول المنطقي لا يبين الماهية ولا يبين المرتبة الوجودية أو الحكم الوجودي. فإذا قلنا الإنسان نوع، من الواضح أن النوعية لا تبين حقيقة الإنسان. ليس حقيقة الإنسان أنه نوع، حقيقة الإنسان ما هي؟ حيوان النار. كذلك ليست النوعية حكما من أحكام الوجود، ليست النوعية مرتبة من مراتب الوجود كمرتبة الإمكان أو الوجوب أو العلة أو المعلول أو الحدوث أو القدم. إذا تلاحظ أن أن النوع عرض على الإنسان ولكنه لم يبين ماهية الإنسان، ولهذا لا يكون معقولا ماهويا، ولم يبين حكم الوجودية للإنسان، ولهذا لا يعتبر معقولا فلسفيا. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن المعقول المنطقي لا تحقق له إلا بوفق الذهن، خلافا للمعقول المعنوي، فإن المعقول المعنوي يتحقق في الخارج، فالإنسان موجود في الخارج، الشجر موجود في الخارج. فإن قلت المعقول الفلسفي كيف؟ هل له تحقق في الخارج؟ أجبنا عن ذلك بأن المعقولات الفلسفية موجودة في الخارج، ولكن بوجود بتبع وجود منشئ انتزاعها، فالعلة والمعنوية لهم تحقق في الخارج ولكن بوجود منشئ انتزاعهما. أما المعقولات المنطقية لا تحقق لها في الخارج، لا وجودا منحازا مستقلا ولا حتى وجودا تبعيا بتبع منشئ انتزاعها. فمفهوم النوع ومفهوم الكلي ومفهوم الجزئي ومفهوم الجنس ومفهوم العربي ومفهوم الذاتي، هذه المفاهيم المنطقية لا تحقق لها إلا في أفق ذهني. من هنا يتضح الفرق بين المعقول المنطقي وبقية المعقولات. وأجل أن تقول المعقول المنطقي هو عروضه في الذهن واتصاله في الذهن، فالعروض والاتصال كلاهما في الذهن. أما الاتصال كونه ذهنيا، لأننا إذا قلنا الإنسان نوع، هنا اتصال الإنسان بالنوع أي إنسان؟ الإنسان الذي في الخارج يكون نوعاً، أو الإنسان الذي في الذهن يكون نوعاً؟ الذي في الذهن. ولماذا الكليات الخمس مقسم الكليات الخمس هو المعنى الكلي، المعاني الكلية، إما أن تكون جنس أو فصل أو نوع أو عربي عام أو عربي خاص. ومن الواضح أن المعنى الكلي أين موطنه؟ الذهن. إذا قيل الإنسان كلي، أي إنسان يكون كلي؟ الإنسان الذي في الخارج أو الإنسان الذي في الذهن؟ الإنسان الذي في الذهن يكون كلي. أما الإنسان الذي في الخارج فهو متشخص، والتشخص ينافي كليا. الكلية موطنها الذهن. إذا يتضح أن اتصال الإنسان بالكلية والنوعية اتصال ذهني، والعروض أيضا ذهني. لماذا؟ لأننا قلنا متى يكون العروض خارجيا؟ إذا كان كل من العارض والمعروض متحققين في الخارج، والنوع والجنس والكلي لهما تحقق في الخارج أو لا يوجد؟ لا يوجد لهما تحقق في الخارج، فيكون العروض عروبا ذهنيا. إذا لا حصلنا على النتيجة النهائية، المعلومات المعنوية عروضها واتصالها خارجا، المعقولات الفلسفية عروضها في الذهن اتصالها في الخارج، المعقولات المنطقية عروضها واتصالها في الذهن. فإن قلت الجزئي، من الواضح أنه ليس معقولا ماهويا وليس معقولا فلسفيا، بل هو معنى منطقي. عندما يقال زيد جزئي، زيد متحقق في الخارج أو ليس متحققا في الخارج؟ متحقق في الخارج. إذا هنا الجزئية وقعت وصفا لأي أمر؟ لأمر خارجي وهو زيد. فكيف يقال المعقول المنطقي اتصافه يكون اتصافا ذهنيا، مع ان قولنا زيد الجزئي الجزئيه بالنسبه لزيد اتصال خارجي. فان قلت اذا قرانا في علم المنطق نحن بماذا عرفنا الجزئي؟ قلنا الجزئي صوره مفهوم، الجزئي هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على كثيرين ولا بالفرد، الذي يمتنع عفوا، والولي المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على كثير ولا بالفرد. اذا اخذ في تعريف الكلي وفي تعريف الجزئي المفهوم، المفهوم اين وطنه؟ الذهن. اذا الجزئي لا يقع الا وصفا لامر ذهني، ولهذا نحن نقول صوره زيد جزئي، لان زيد متحرك في الخارج جزئي، صوره الانسان كلي. واذا عبر الملاطفه زيد في الخارج جزئي، هذا مسامح التعبير، صوره زيد تكون جزئيه. إذا فالاتصاف وقع لأمر ذهني. إذا انتبه ذلك نقول في المقام، ما معنى نفس الأمر؟ نفس الأمر هو الوعاء الذي يشمل النحو الأول من الثبوت وهو ثبوت الوجود، والنحو الثاني وهو ثبوت المانية، والنحو الثالث وهو ثبوت المفاهيم. هذا معنى نفس الأمر. فإذا قيل منام الصدق مطابقة القضية لنفس الأمر، يعني يجب أن تكون تلك القضية مطابقة لأحد أنحاء هذه الثبوتات. واضح؟ لاحظ ماذا قال. قد قال مما تقدم أن لحقيقة الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه، بل الوجود عين الثبوت والتحقق. ثبوت يعني تحقق، تحقق يعني ثبوت. أين ظهر بناء على أصالة الوجود؟ هذا النحو الأول. النحو الثاني، وأن المانيات، ما معنى المانية؟ قلنا هي التي تقال في جواب ما هو، المانية بالمعنى الأخص. وأن المانيات ثبوتا، نعم هذا بين فرزتين، وهي التي تقال في جواب ما هو وتوجد تارة بوجود خارجي كمانية النار في الخارج، فتظهر آثارها من إحراق وإضاءة، وتوجد بوجود الذهني كالنار التي في الذهن، فلا تترتب عليها آثار. المفروض أن يأتي العلم بتلك العبارة الدقيقة، فلا تترتب عليها تلك آثار. قال وأن الإيمانيات ثبوتا وتحققا بالوجود، لأن الوجود موجود بنفسه والماهية موجودة بالوجود، لا بنفس ذاتها لأنها اعتبارية، وإن كانا أي الوجود والماهية متحدين في الخارج. قلنا واتحدا هوية. النحو الثالث من الثبوت، وأن المفاهيم الاعتبارية العقلية، طبعا لاحظ ليس المراد من الاعتبارية يعني الجعلية باعتبار المعتبر فاضي فارغ، هنا المراد من مصطلح الاعتبارية يعني التي ليس لها تحقق مستقل في الخارج، أو قل المراد من الاعتبارية هي المحلولات، المراد من الاعتبارية هي الأمور المعقولة، وهي التي لم تنتزع من الخارج. وإن شئت قل المراد من الاعتباريات ما يشمل المفاهيم المنطقية والمفاهيم الفلسفية، فإن قلت أين المفاهيم المعقولة؟ قلنا ذكرها، وأن ليل ما هي وجودا ذهنيا. إذا وأن الماهيات وجودا ذهنيا إشارة إلى المعقول المعنوي، ومن الواضح أن المعقولات المعنوية قلنا بأنها تدرك عن طريق الخارج بإدراك مباشرا. وهي التي لا تنتزع من الخارج، وانما اعتبرها العقل بنوع من التعمل، تعمل يعني النشاط الذهني كقلنا علميا، لضرورة تضطره إلى ذلك كمفاهيم الوجود. إلى مفهوم الوجود من المفاهيم الفلسفية، والمراد من الوجود هنا يعني عنوان الوجود، مطلق الوجود. من الواضح أن مطلق الوجود ليس متحققا في الخارج وجودا منحازا، لأن ما هو في الخارج متشخص. وعنوان الوحدة والعلميات والكثرة والإمكان والوجود والقدم والحدوث أيضا لها نحو ثبوت بثبوت مصادقها المكية بهذه المفاهيم. يعني أن المفاهيم الفلسفية كمفهوم الوجود والوحدة والإمكان والعلم موجودة في الخارج بوجود منشأ انتزاع، ولم تر انتزاعها مصادقها. ما هي مصادق العلة؟ النار. ما هي مصادق المعنى؟ الحرارة. والنار والحرارة متحققان في الخارج. وإن لم تكن هذه المفاهيم، المفاهيم الاعتبارية، مأخوذة في مصادقها أخذ الماهية في أفرادها. تجد جيدا لهذه العبارة. قال ابن عيب بين هذين المثالين. المثال الأول: زيد إنسان. المثال الثاني: النار علة. ما هو الفرق؟ قلنا بأن الإنسان معقول ماهوي والعلة معقول فلسفي. ما نقول نلاحظ أن الإنسان يحمل على زيد وهو داخل في حقيقة زيد، هو تمام حقيقة زيد، بينما النار علة. هل العلة داخلة في حقيقة النار؟ ليست داخلة في حقيقة النار. إذا قيل الإنسان حيوان، الإنسان معلول، هل المعلولية داخلة في بيان حقيقة الإنسان؟ ليس الأمر كذلك. إذا العلة تحمل على الإنسان والحيوان يحمل على الإنسان، لكن ما هو الفرق؟ أن الحيوان إذا حمل على الإنسان كان المحمول محمولا ماهويا ذاتيا، ومعنى انه محمول حمل ذاتيا اي انه داخل في حقيقه موضوعه. الحيوان جزء من حقيقه الانسان، اما العله ليست داخله في حقيقه الانسان. في قولنا الانسان عله او الانسان معلول. ولهذا قال التفت معي: إذا كان المحمول يحمل على موضوعه حملا ذاتيا ماهويا، أي أن المحمول يقوم حقيقة موضوع، الموضوع يسمى فردا من أفراد المحمول. أما إذا كان المحمول لا يقوم حقيقة الموضوع، ما يصطلح على الموضوع مصداق. فإذا قلنا ما هو الفرق بين الفرد وبين المصداق؟ الأفراد هي التي تكون داخلة ومندرجة تحت المحمول، والمحمول مقوم لها. فلهذا يقال الزيد وذكر وعن أفراد الإنسان. أما النار يعبر عنها فرد من أفراد العلة أو مصداق من مصادق العلة. مصداق من مصادق العلة. لماذا النار تعتبر مصداقا؟ لأن النار إذا حملت، عفوا، لأن العلة إذا حملت على النار، العلة ليست داخلة في حقيقة النار. إذا ما صار الفرق بين الفرد والمصداق؟ الفرد هو مكونا له كقولنا الدار بيننا. الانسان ممكن الوجود، الانسان عالم. ولهذا التمت ماذا قال العلامه؟ وان لم تكن هذه المفاهيم، هذه المفاهيم اي المفاهيم الفلسفيه ماخوذه في مصادقها اخذ الماهيه في افرادها، اخذ الماهيه في افرادها امر مثالي زي انسان، فالانسان ماخوذ في ماهيته زي اخذ الماهيه في مصادقها عفوا اخذ المفهوم في مصداقه مثاله النار عله وفي حدود مصادقها، حدود بمعنى تعريف. وهذا الثبوت العام الشامل لثبوت الوجود وثبوت الماهيه وثبوت المفاهيم الاعتباريه العقليه، وهنا المراد من الاعتباريه العقليه المفاهيم الفلسفيه. تجد ان المعقولات المنطقيه لم يتطرق اليها هو المسمى بنفس الامر التي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها، فيقال ان كذا كذا في نفس الامر، يعني يقال هذه القضيه انما تكون مصادقه اذا طابقت نفس الامر. ما معنى مطابقتها لنفس الامر؟ يعني اما ان يكون لها ثبوت على نحو ثبوت الوجود، او ان تكون ثابته بنحو ثبوت الماهيه، او ان تكون ثابته على نحو ثبوت المعقول الفلسفي. هذه النقطه تنطبق في المحور الثاني، تشخيص كل قضيه. قلنا نحن القضايا على ثلاثه اقسام، القسم الاول قضيه خارجيه، القسم الثاني قضية ذهنية، القسم الثالث قضية حقيقية. وقرأنا في علم المنطق بأن انقسام القضية إلى هذه الأقسام بتحاور وجود المفهوم. نأتي أولا إلى القضية الخارجية. التفت جيدا إلى هذا المنطق لأنه لم يذكر في كتاب المنطق، وإن كنا نحن أشرنا إليه في دورة المنطق. إذا جئنا إلى القضية الخارجية، للقضية الخارجية تفسيران وليس تفسيرا واحدا. التفسير الأول أن يقال القضية الخارجية هي التي يكون موضوعها متحققا في الخارج. مثال على ذلك عندما يقال الماء يرفع العطش، إذا لاحظنا الموضوع وهو الماء، الماء متحقق في الخارج، فتسمى القضية حينئذ قضية خارجية. أو بغداد عاصمة العراق، الموضوع موضوعا خارجيا. أما أو الدار أصفر، الموضوع موضوع خارجي. التفسير الثاني أن القضية الخارجية لا تفسر على أساس موضوعها أين نؤمنه، بل على أساس الحكم، الحكم أين متوجه. فيقال إذا كان الحكم متوجها ناظرا إلى الخارج تكون القضية قضية خارجية. نظير الماء يرفع الحكم وهو رفع العطش متوجه الى الماء الذي في الخارج او الماء الذي في الذهن. الماء الذي في الخارج، الماء الذي في الذهن لا يرفع العطش. لو تصور العطشان 100 مليون قالوا من الماء لن يرفع عطشا، اذا رفع العطش حكم ناظر الى الماء الذي في الخارج. إذا التفسير الأول يفسر القضية الخارجية على أساس أين موطن الموضوع. أما التفسير الثاني الحكم أين متوجه؟ قد تقول ما الفرق؟ أقول يظهر الفرق في هذا المثال. إذا قلنا الشريك الباري ممتنع
الإسلامية. يقول إذا كان الموضوع متحققا في الخارج فتكون القضية قضية خارجية. هنا أسألكم، الموضوع في قولنا الشريك الباري ممتنعان، أي متحقق في الذهن، لا يوجد في الخارج شريك الليل باري، إذا بناء على ماذا تكون القضية، ذهنية أو خارجية؟ ذهنية، لأن موضوعها متحقق في الذهن. لكن لو أخذنا بالتفسير الثاني، التفسير الثاني يفسر القضية الخارجية على أساس الحكم لا على أساس أي موضوع الموضوع. الحكم هو امتناع شريك الباري ممتنع، هذا الامتناع كحكم أين متوجه؟ هل متوجه إلى شريك الباري الذي في الخارج أو الذي في الذهن؟ الذي في الخارج. الامتناع يمتنع تحقق شريك الباري خارجا، أما في الذهن أنا الآن أتصور شريك الباري لا يوجد أي امتناع، بل القرآن فرض ذلك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسد، القرآن فرض حكم شريك الباري. إذا شريك الباري في الذهن ممتنع أو ممكن؟ ممكن، لكن الامتناع عينه الخارج، فتكون القضية قضية خارجية. إذا أخذنا بالتفسير الأول وهو على أساس أين موضوع الموضوع، نقول شريك الباري مفهوم ذهني فتكون القضية قضية ذهني. أما إذا أخذنا بالتفسير الثاني وهو على أساس الحكم، أين متوجه الحكم؟ والامتناع، الامتناع امتناع شريك الباري في الخارج أو في الذهن؟ في الخارج، فتكون القضية قضية خارجية. إذا هناك تفسيران للقضية الخارجية. إذا جئنا إلى القضية الذهنية كذلك لها تفسيران. التفسير الأول على أساس موطن موضوع، إن كان الموضوع متحققا في الذهن تكون القضية قضية ذهنية. نظير إذا قلنا الإنسان نوع، الإنسان نوع، الإنسان نوع، أي موضوع الموضوع؟ الذهن، أن الإنسان المفهوم، مفهوم الإنسان هنا. التفسير الثاني يفسر القضية الذهنية على أساس حكم، يعني الحكم أين متوجه؟ هل متوجه إلى المصادر الذهنية أو إلى المصادر الخارجية؟ التفت جيدا إلى هذا المثال، يرى الفرق. إذا قلنا بحر من زئبق جميل، جبل من ياقوت رائع، إذا أخذنا بالتفسير الأول أو جبل من ياقوت ممكن عبر، جبل من ياقوت ممكن وجود، إذا أخذنا بالتفسير الأول، التفسير الأول ماذا كان يقول؟ ننظر إلى الموضوع، أين موقعه؟ أين موقعه؟ جبل من ياقوت موقعه الذهن أو الخارج؟ الذهن. لا يوجد في الخارج جبل من ياقوت، لا يوجد في الخارج، في الخارج بحر من زئبق، فتكون القضية قضية ذهنية. أما إذا أخذنا بالحكم، نحن حكمنا بالإمكان، بحر من زئبق ممكن الوجود، جبل من ياقوت ممكن وجود. هنا عندما نقول ممكن الوجود، ممكن الوجود في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج. يمكن أن يكون هناك جبل من ياقوت، ليس ممتنع بالذات، ليس كاستحالة اجتماع نقيضة. هنا القضية تكون قضية خارج، لأن الحكم توجه إلى الخارج وإن كان الموضوع في الذهن. إذا القضية الخارجية والقضية الذهنية تارة تفسر على أساس موقع الموضوع، إن كان في الخارج تكون خارجية، إن كان في الذهن تكون ذهنية، وأخرى زيادة الذي يلحق حكم، لأن القضية حكم وليس القضية هي مجرد الموضوع. ونحن في دولة المنطق عمقنا ذلك وذكرنا لماذا التفسير الثاني هو أداة من التفسير الأول. القضية الحقيقية قرأنا في المنطق هي التي يكون موضوعها مقدر الوجود، لأن تشمل الأفراد بالفعل والأفراد التي سوف توجد، كقولنا كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم. خب كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، الحكم بالإسلام على حق القائلين الآن أو حتى الأفراد التي سوف توجد وتكون، حتى الأفراد التي بالقوة، وهذا معنى قضية حقيقية. فهي ليست نافذة فقط إلى الأفراد التي في الخارج، بل الأفراد التي في الخارج والتي سوف توجد. ولهذا قيل في علم الأصول بأن القضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية. فقولنا من قال لا إله إلا الله ومسلم ترجع إلى قولنا كل من وجد وقال لا إله إلا الله فهو مسلم، قضية شرطية. إذا جئنا للقضية الخارجية، متى تكون القضية الخارجية صادقة؟ نقول إذا طابقت نفس الأمر والواقع. طب ما معنى مطابقتها بنفس الأمر والواقع؟ يعني القضية الخارجية أن تطابق ثبوتها وثبوت القضية الخارجية والوجود الخارجي. القضية الذهنية متى تكون صادقة؟ إذا طابقت نفس الأمر والواقع. ما معنى مطابقتها لنفس الأمر والواقع؟ يعني مطابقتها لثبوت الذهن. القضية الحقيقية متى تكون صادقة؟ إذا طابقت نفس الأمر والواقع. ومعنى مطابقتها لنفس الأمر والواقع يعني الثبوت الأعم من المتحقق والذي سيتحقق الفعل وبالقوة. ولهذا قلنا نفس الأمر والواقع هو الوعاء الشامل لمبلغ الثبوت، ثبوتا خارجيا ثبوتا ذهنيا. واضح؟ لا في سؤال تفضل. قال توضيح ذلك أن من القضايا ما موضوعها خارجي بحكم خارجي، كقولنا الواجب تعالى موجود، الواجب موضوع القضية وهو خارجي، والحكم عليه بالموجودية بلحاظ الخارج موجود في الخارجي. وقولنا خرج من في البلد، خرج موضوع القضية خارجي، يعني خرج هؤلاء. من في البلد أيضا خارجي، موضوع خارجي بحكم خارجي، يعني المعمول أيضا هو خارجي. وقولنا الإنسان ضاعف بالقوة، الإنسان موضوع القضية خارجي وضاعف بالقوة أيضا حكم خارجي. وصدق الحكم في هذه القضايا الخارجية بمطابقته للوجود العيني، يعني الثبوت الخارجي العيني الخارجي. ومنها القسم الثاني من القضايا الذهنية، ما موضوعها ذهني بحكم ذهني، يعني الموضوع والمعمول كلاهما في الذهن، أو موضوع خارجي والمعمول مأخوذ بحكم ذهني. مثال الكلي، الكلي أن موضوعه الذهن، إما ذاتي أو عربي، والذاتي والعربي ذهني، إذا هذا موضوع ذهني بحكم ذهني. والإنسان نوع، الإنسان أين موطنه؟ في الخارج. لا عفوا، الإنسان نوع، النوعية ذهنية، والإنسان له تحقق في الخارج.
الصدق للحكم فيها بها أي في هذه القضية بمطابقته للذهن لكون موطن ثبوتها هو الذهن وكلا القسمين أي قسمين يعني القضية الذهنية والقضية الخارجية صادقان بمطابقة إيمان نفس الأمر فالثبوت النفس الأمري أعم مطلقا من كل من الثبوت الذهني والثبوت الخارجي هذه النظرية الأولى النظرية الثانية لتفسير معنى نفس الأمر قيل أن المراد من نفس الأمر هو عالم العقل انتبه جيدا نحن إذا تذكرتم في مراتب عالم الإمكان قسمنا عالم الإمكان إلى كم مرتبة إلى ثلاث مراتب أدنى مرتبة عالم مادة فوق مرتبة عالم مثال أشرفها مرتبة عالم عقل وقلنا المراد من عالم العقل موجود من الموجودات التي خلقها الله مجردة عن المادة وآثار المادة مجردة تعبر عنه روايات عالم الملائكة يعبر عنه القرآن الكريم عالم الكتاب الذي لا يراد صغيرة ولا كبيرة الكتاب المبين الذي فيه كل رقم ويابس عالم الكتاب عالم فلنقوله أم الكتاب وإن كان ليس هو عالم أم الكتاب يعبر عن الكتاب المبين عالم العقل قيل هذا العالم هذا موجود من الموجودات مخلوق من المخلوقات سوف نقيم القرآن العقلي على وجوده في المراحل القادمة هذا العالم قال أو هذا الموجود فيه جميع حقائق الأشياء في عالم الكون له بتكون نسخة هناك أنا هناك نسخة هذا كتاب النسخة كل ما في عالم المادة وعالم المثال توجد له صورة حقيقية موجودة في ذاك ولهذا عندما يقال أن النفس المعصومية نفوس أهل البيت الطاهرة تطلع على حقائق الأشياء لماذا؟ لأنهم يطلعون على ما في عالم عقل على عالم الكتاب المبين ولهذا يقرؤون كل شيء بل نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال متحدا على ذاك الموجود فلهذا يعلم جميع ما في ذاك العالم إذا اتضحت أخذنا فكرة عن ذاك العالم مفروض في المقام ما معنى نفس الأمر قال إذا قيل يجب أن إذا قيل منام صدق القضايا مطابقتها لنفس الأمر ونفس الأمر هو عالم العقل يعني حتى تكون القضية قضية صادقة يجب أن تطابق ما هو موجود في ذاك العالم هذا معنى نفس الأمر وهذا القول ذهب إليه المحقق الطوسي على ما أعتقد في شرح التدريب بالتفريق تجيد الاعتبار قال وقيل إن نفس
بكشف
المراد وقيل إن نفس الأمر معناه عقل مجرد عبر عنه عالم الملائكة عبر عنه الكتاب المبين يعبر عنه العقل الفعال عقل مجرد فيه الصور والمحمولات عامة يعني كل شيء معقل موجود نسخة من في ذاك العالم والتصديقات الصادقة في القضايا الدينية والخارجية تطابق ما عنده أي ما عند العقل المجرد من الصور المعقولة وفيه العلماء لا يقبل هذه النظرية لماذا؟ يقول لا بأس شيخنا محققنا أنت تقول أن مناط الصدق بالقضايا أن كل قضية يجب أن تقال ما هو موجود في ذاك يشتمل على مجموعة من التصنيفات، يشتمل على مجموعة من أخبار. منام الصدر في تلك القضايا الموجودة في عالم العقل المرحوم. إن قلت منام صدرها في عالم الآخر فوقها، مثل هذا السؤال، ذاك منام الصدر القضايا في أين؟ عالم فيزرع؟ مثل السؤال. واضح الإشكال أو عادي؟ سريع مستوى. واضح؟ لحظة ماذا قال؟ وفيه أننا ننقل الكلام إلى ما عنده، عندنا عند عالم العقل، عند العقل المجرد، من الصور العلمية فهي تصديقات، بما أنها تصديقات، بما أنها قضايا تحتاج إلى مناهي صدقا، تحتاج في صدقها إلى ثبوت، لمضامينها خارج عنها، خارج عن تلك التصديقات، تطابق تلك التصديقات. القضايا التي موجودة في عالم العقل يجب أن يكون لها مطابقة، تطابق من؟ عالم عقل آخر، ذاك العالم أيضا عالم آخر، فيلزم تسلسل. وإن كان التحقيق هذا الإشكال لا يرد، ولماذا لا يرد؟ لأن المراد هنا كما ذهب إليه بعض المعاصرين أن المراد من العقل عالم العقل هو معنى ثبوت الأمر، هو معنى ثبوت الأمر، فكأن هاتين النظريتين من باب عباراتنا شتى والمعنى واحد، كيف تحقيقه في محله؟ هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. الفصل التاسع: الشيئية تساوي الوجود. في هذا الفاصل يتعرض العلامة قدس سره إلى مطلبين. المطلب الأول أن الثبوت شيء والوجود شيء آخر، والثبوت أعم مطلقا من الوجود. المطلب الثاني: عدم وجود واسطة بين الوجود والعدم، لا واسطة بين الوجود والعدم، فالشيء إما موجود وإما معدوم. قبل بيان ذلك نقدم هذه المقدمة. إذا قارنا مفهوم بمفهوم آخر، مفهوم الإنسان بمفهوم البشر، مفهوم الإنسان بمفهوم الناظر، مفهوم الوجود بمفهوم الشيئية، إذا قارنا مفهوما بمفهوم آخر، أو بعبارة المناطق إذا عرسنا مفهوم إلى مفهوم آخر، لا بد أن نلها ثلاثة أمور. الأمر الأول جهة المفهوم، الأمر الثاني جهة المصدر، الأمر الثالث جهة الانضباط. إذن عندنا المفهوم، عندنا المصدر، عندنا حيثية الانضباط. بناء على ذلك التفت جيدا، إذا اتحد المفهومان في هذه الأمور الثلاثة فيصطلح على ذلك الترابط، فيقال المفهومان مترادفان. إذا قلت لك ما هو الترابط؟ قلت الترابط هو الاتحاد في المفهوم والمصدر وحيثية انطباق أو حيثية الصدر. مثال على الترابط: الإنسان والبشر مفهومان مترادفان. لماذا؟ لأن مفهوم الإنسان هو نفس مفهوم البشر فيوجد اتحاد في المفهوم، ولأن كل من يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه بشر فيوجد اتحاد في المصدر. وأيضا إذا صدق الإنسان على زيد جهة صدقه على زيد بهذا الإنسان. صدق الإنسان على زيد نفسه صدق البشر على زيد. حيثية صدقه واحد. صادق من جهة أنه حيوان طار والبشر صادق من جهة أنه حيوان طار. إذا جهة الصدق واحد على المصداق. فاتحد المفهومان في المفهوم والمصداق وحيثية الانضباط والصدق. هذا يعرف بالترابط. وإذا اختلف المفهومان في جميع الأمور فهذا هو التباين. نظير ماذا؟ مفهوم الإنساني ومفهوم الحجري. مفهوم الإنسان شيء والحجر شيء آخر. مصادر الإنسان شيء ومصادر الحجر شيء آخر. لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان. وصدق الحجر على مصادقه تغاير صدق الإنسان على مصادقه. جهة الصدق أيضا مختلفة. فالحجر والإنسان يختلفان مفهوما ومصداقا وحيثية انضباط. يعبر على ذلك يعبر عن ذلك بالتباين. أما إذا كان الاتحاد فقط في المصداق والاختلاف بين في المفهوم وحيثية انضباط، هذا يعبر عنه بالتساوي. مثال الإنسان والناطق. الاتحاد بين الإنسان والناطق أي أول الإنسان والضاحك. الإنسان والضاحك مفهومان متغايران، مفهوم الإنسان معنى ومفهوم الضاحك شيء آخر، تباين في المفهوم. المصادر متحدة، كل من صدق عليه أنه الإنسان صدق عليه أنه ضاحك. حيثية الصدق مختلفة. الإنسان يصدق على زيد من جهة أنه حيوان ناطق، أما الضاحك يصدق على شيء على زيد من جهة أنه ثبت له ضحك. إذا جهة الصدق مختلفة والمفهوم مختلف. لا يوجد الاتحاد إلا في المصداق فقط، ولهذا يعرف بالتساوي بين الإنسان والضاحك. التساوي ما هو؟ الشيئية تساوي الوجود. التساوي هو فقط الاختلاف في المفهوم، ولكن يوجد اتحاد في المصداق ويوجد اتحاد في حيثية الانضباط والصدق. مثال على ذلك أقرب لك الفكرة في مبحث صفات الله تبارك وتعالى. الله يتصف بصفات ذاتية، يتصف بالعلم، يتصف بالقدرة، يتصف بالحياة، وهذه صفات ذاتية. إذا جئنا من حيث المصداق جميع هذه الصفات مصداق واحد وهو الذات الإلهية، فالمصداق واحد. إذا جئنا إلى حيثية الصدق، لا توجد حيثية متعددة، وإن لازم التعدد في الذات، والذات بسيطة من جميع جهات الذات المقدسة. ولهذا قال عالم من حيث هو قادر، قادر من حيث هو حي، حي من حيث هو عالم. الصفات عين ذات. نعم من حيث المفهوم يختلف، مفهوم العلم شيء، مفهوم القدرة شيء، مفهوم الحياة شيء آخر. المفاهيم مختلفة ولكن المصداق واحد وحيثية الانطباع شيء واحد لأنه متعدد. ولهذا قالوا بأن هذه الصفات متساوقة. ما معنى متساوقة؟ يعني فقط الاختلاف أي في المفهوم والاتحاد في المصداق والانضباط. إذا قيل ما الفرق بين التساوق المساواة والمساواة؟ المساواة الاتحاد الامتحان فقط في المصداق، اما المسارعه الامتحان في المصداق والانطباق. ولهذا ايهما اخص؟ لا اشكال ان المسابقه اخص من المسابقه. لماذا؟ لان كلما كثرت القيود قل الوجوب. لا معي تاره اقول لك اكرم انسان فتكرم مليون انسان، واخرى اقول اكرم انسان بغير ان يكون عالم، اذا من المليون سوف يكون هناك مئة لأنك قيدت بالعلم. وإذا قلت عالم فقير من المئة سوف تتحول إلى خمسين، وإذا قلت عالم فقير وأصولي سوف تضيق الدائرة، وقمي سوف تضيق الدائرة، ويدرس عند في حال السيد المعصوم عليه السلام تضيق. كلما كثرت القيود قل الوجود، ضاقت الدائرة، ضاقت الدائرة. بما ان المسابقه مقيدة بكم قيد؟ بقيدين، الاتحاد في المصداق والاتحاد في الانطباق. اذا المسابقه مقيدة بقيدين، اما المسابقه فقط بقيد واحد. اذا ايهما اضيق دائره؟ المسابقه، لان قيودها وقلنا مع كثره القيود قل الوجود. ولهذا المسابقه من المساومات. فقوله الشيئية تساوي الوجود لا تعد تساوي، عبرت المساومة يعني اتحاد في المصداق. كل من صدق كل ما يصدق عليه أنه شيء فهو وجود. وحدية الانطباق، نعم مفهوم الشيء يختلف عن مفهوم الوجود، وإلا من حيث المصداق والصدق يوجد اتحادهم. هذا معنى المسابقة. إذا اتضحت هذه المقدمة يأتي الكلام إن شاء الله في المطلبين، وهو أن الثبوت أعم من الوجود، واتضح أن الثبوت ليس أعم بل هو مسابقة، والمسابقة أخص، والمطلب الثاني لا واسطة بين العدم